مودة هترجع لمتنا.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه نفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي كنا مع هذا الموضوع القيم الذي هو بعنوان إلى الله المشتكى، وبينا أن المؤمن الذي يوقن في الله عز وجل ويثق في قدرة المليك المقتدر ويدعو الله تبارك وتعالى بيقين، الله تبارك وتعالى يلبي له سؤله، والله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويحب من عبده أن يسأله آناء الليل وأطراف النهار. والنبي المصطفى بيّن أن من أعرض عن الله وأدار ظهره لله عز وجل عندما تلم به الملمات ولا يسأل رب البريات، الله تبارك وتعالى يغضب عليه، كما قال النبي المصطفى: من لم يسأل الله يغضب عليه. أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار، عندما نتأمل أنبياء الله ورسل الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه، كانت إذا نزلت بهم النوازل وضاقت بهم الضوائق كانوا لا يشكون حالهم إلا لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. يعني نبي الله يعقوب لما أراد أن يبث شكواه وحزنه وألمه لم يبثه لبشر، إنما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، شكى بثه وحزنه إلى الله، فلما أيقن في قدرة المليك المقتدر الله تعالى رد عليه بصره، والله تعالى رد عليه أولاده بيقينه في الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. كم من إنسان فينا تنزل به النوازل وتنزل به الضوائق والابتلاءات ولكنه سيء الظن بالله تبارك وتعالى، ليس عنده يقين في الله جل وعلا، ولكن قلبه مليء بالشك، وإذا دعا يدعو بغير يقين. أقول له: أنت الذي ظلمت نفسك، أنت الذي ظلمت نفسك. عندما تنزل بك النوازل قم يا أخي واذرف الدمعات بين يدي الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نبي الله أيوب لما نزل به المرض واستقر المرض في بدنه 18 عاما، والله ما قنط من رحمة الله عز وجل. أي نعم، هو صبر وكان ينتظر الفرج من الله تبارك وتعالى، ويعلم أن الله تبارك وتعالى سينزل عليه شفاء من عنده ورحمة من رحمته. نعم، ولكن لما أراد أن يرفع شكواه لله عز وجل قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وهو يتكلم في قصة أيوب من نزل به ضر وبلاء، فقال 7 مرات: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولكن بيقين الله تعالى يرفع عنه ما نزل به من ضر ويكشف ما نزل به من بلاء. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، نبي الله يونس الذي ظل يدعو قومه وما استجاب له أحد، فلما فر منهم ولم يستأذن ربه تباركت أسماؤه وجل في علاه، سبحان ربي العظيم. أحباب الكرام، نظرا أنه خرج من غير استئذان الله، السفينة أخذتها الأمواج وكان أهلها صالحون، فقالوا إن في هذه السفينة عبد أبق من سيده، فضربوا الأقلام فخرج السهم على نبي الله يونس. قالوا: نبي الله يونس الذي يصعد لله تبارك وتعالى في كل يوم منه عمل صالح يستحيل. وأعادوا الكر مرات، فخرج القلم على نبي الله يونس، قال: والله لا أفر من قضاء الله إلا لقضاء الله وقدره. قالوا: إذن ينبغي عليك أن تلقي بنفسك من السفينة. فأراد أن يلقي بنفسه من السفينة، فوجد الحوت يفغر فاه وينتظره. قالوا: لا تلقي بنفسك من هنا، ولكن تعال منها هنا. فأدار نفسه وأراد أن يلقي بنفسه من الجانب الآخر، وجد الحوت ينتظره. قال: والله لا أفر من قضاء الله إلا لقضاء الله. وألقى بنفسه فالتقمه الحوت. ولكن الله تعالى أصدر أوامره أن يونس ليس برزق لهذا الحوت، ولكنه مدخر عنده، فهو عنده أمانة. ولكن في ظلمات بطن الحوت، في هذا الموت المحقق، لم يفقد نبي الله يونس ثقته في الله ولا يقينه في الله، ولكن قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لولا أنه تعرف على الله تعالى في الرخاء ما عرفه الله تعالى عند الشدة. فعندما تنزل بنا النوازل ونلقي حمولنا على باب الله وندعو الله تبارك وتعالى بيقين، الله تبارك وتعالى يفرج كروبنا. والله الله إذا كان لنا رصيد من عمل صالح وتوسلنا به إلى الله عند الدعاء، إن النبي المصطفى ذكرنا في صحيح السنة فقال: كان في من كان قبلكم 3 نفر آواهم المبيت إلى غار، يعني خرجوا من أجل أن يبحثوا عن الأرزاق، ولكن المبيت آواهم إلى غار. فدخلوا الغار من شدة الأمطار والسيول، فسبحان الله من شدة الأمطار والسيول انكسرت قطعة من الجبل وظلت تنزل حتى وقعت على باب الغار فأغلقت باب الغار على هؤلاء 3 الذين ما خرجوا إلا بحثا عن أرزاقهم. سبحان ربي العظيم، كان من بينهم عالم والعلماء في الأمة صمام أمن وأمان. عندما تنزل بنا الهموم والمشاكل ونسأل العلماء كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نجد عند العلماء الإجابة، لأنهم يجيبوننا بنور الله الذي ألقاه في قلوبهم، فهم تعلموا الكتاب وسنة النبي المصطفى سيد الأحباب، فإذا أجابونا سيجيبوننا بعلم، فهم علماء بالله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكان من بينهم عالم فقالوا: نحن في موت محقق، ماذا نصنع؟ قال: توسلوا إلى الله تعالى بأعمال أخلصتموها لله. فكل واحد منهم بحث عن العمل المتجرد الذي أخلصه لله. قال واحد منهم: يا ربي إننا كان لي ابنة عم، يا ربي إنني كان لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأتتني ذات يوم تطلب مني 20 أو 100 دينار، فأبيت أن أعطيها إلا إذا مكنتني من نفسها. فلما جلست بين شعابها 4 ارتعدت وصرخت وقالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وأعطيتها ما أرادت: يا رب، إن كنت فعلت هذا الأمر إكراما لوجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا منها. وابتهل الثاني وقال: يا رب، إنني كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لا أقدم أحدا عليهما، لا زوجة ولا ولد، فنأى بي طلب الشجر، كان يبحث عن رزق في الجبل وكان يبحث عن حطب، فنأى به طلب الأشجار وتأخر عن أمه وأبيه، وكان قد حلب لهما غبوقهما يعني نصيبهما من اللبن، إلا أنه لما رجع متأخرا وجد أمه وأباه قد ناما. انظروا إلى الأدب وإلى هذا البر، حمل الإناء من اللبن وأبناؤه يصطرخون يطلبون الطعام، ما شرب ولا أطعم أبناءه الذين يتضاغون عند قدمه ولا أطعم زوجته إلا بعد أن استيقظ أبواه فقدم لهما نصيبهما وغبقهما من اللبن، فقال: يا رب، إن كنت فعلت هذا إكراما لوجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا منها. فقال الثالث: يا رب، إنني كان عندي أجراء أعطيت كل أجير منهم حقه إلا واحد أبى أن يأخذ حقه، فأخذت حقه وكان فرقا من أرز، فنميته في مالي حتى أصبح واد كبير من الأبقار والأغنام والإبل. فأتاني ذات يوم وطلب الفرق من الأرز وطلب أجرته، فقلت: إن أجرك هذا الوادي من الإبل والأبقار والأغنام. قال: يا عبد الله، لا تهزأ بنا، أنا أجري فرق من أرز. قلت: والله لا أهزأ بك، خذه ولا تترك منه شيء، أنا نميت هذا الفرق في مالي حتى أصبح هذا الوادي من الأبقار والغنم والإبل. فاستاقه كله ولم يترك خصام بعير. رباه: إن كنت فعلت هذا إكراما لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فاكتملت الفضائل واستجاب المليك المقتدر وأزاح الصخرة، فخرجوا وقد نجاهم ربنا تبارك وتعالى من موت محقق لما توسلوا لله تبارك وتعالى بأعمال أخلصوها لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم، ولكن أحباب الكرام، إذا أردنا أن يستجيب ربنا تبارك وتعالى لنا، أولا نحمد الله تبارك وتعالى في الدعاء، نحمد ربنا، فالله تعالى يحب الحمد ويحب الثناء ويحب من عبده أن يثني عليه في بداية الدعاء. ثانيا، ينبغي علينا أن ندعو الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى، أو ندعو ربنا كما قال النبي المصطفى: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بعد هذا الثناء على الله بأسمائه الحسنى، لأن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، نصلي ونسلم على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، ونكون قد توجهنا للقبلة ورفعنا كف الضراعة لله، لأن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا مد كفيه إليه أن يردهما صفرا. نعم، ثم نقدم بين يدي دعائنا استغفار. الله الله، عندما ندعو ونقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. الله الله الله. ثم ندعو ربنا سبحانه وتعالى بما شئنا. وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الدعاء. نعم، يعني من الأدعية الجميلة العظيمة، لما سألت أمنا عائشة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعلمها دعاء، فعلمها النبي المصطفى أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. الله الله الله. كان النبي المصطفى يحب جوامع الدعاء، فيا ليتنا ندعو كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويا ليتنا نتخير وقتا من أوقات إجابة الدعاء. وأخص أوقات إجابة الدعاء يا أحباب الكرام في جوف الليل الآخر، لأن الله تعالى يتنزل إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فألبي سؤله؟ فليقم أحدنا في جوف الليل ويدعو ربه سبحانه وتعالى في جوف الليل، في اللحظة التي يتنزل ربنا نزولا يليق بجلاله وجماله، تباركت أسماؤه وجل في علاه، يسأل ربه، وكما قلنا يسأل ربه تبارك وتعالى بيقين. أيضا عند نزول المطر، وعند سماع صياح الديكة، وعند رؤية الكعبة، وعند الأذان، وعند الإقامة، وعندما يصعد الخطيب على الجمعة، وبين الخطبتين، كل هذه أوقات دعاء نبتهل بها إلى الله تبارك وتعالى. وعند الاضطرار الله تبارك وتعالى يستجيب لنا. أحباب الكرام، ولنحرص أن نختم أدعيتنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، ولكن ينبغي علينا ألا نفقد يقيننا وثقتنا في الله تبارك وتعالى الذي وعدنا بالإجابة بعد أن أمرنا بالدعاء، فقال في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا جمعنا هذه الأسباب فحري بدعائنا أن يكون مستجاب عند ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولا ننسى أن ندعو للمسلمين والمسلمات، وندعو لبلادنا أحباب الكرام أن يدفع ربنا تبارك وتعالى عنها الفتن والمحن، وأن يرفع عنها البلاء والغلاء والوباء، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحباب الكرام، إني أحبكم جميعا في الله، سامحونا انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، كنت أتمنى أن يطول بنا اللقاء، فإني معكم والله دائما وأبدا في روضة من رياض الجنة، ولكن عزاؤنا أننا سنلتقي بحضرتكم في لقائنا المقبل إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. إني أحبكم جميعا في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. واصبر وما صبرك.